الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الخامس من صفة صلاة النبي لأخينا أبي بشير الحجوري رحمه الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا شرح مختصر لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. وقد فرضت الصلوات ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بثلاث سنوات، ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيد بعد الهجرة إلا الصبح. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما وقع الأمر به من صلاة الليل، انتهى من الفتح. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: أول ما فرضت كانت ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، ثم فرضت الخمس ليلة المعراج، انتهى. قال ابن حجر في الفتح رحمه الله: الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة في يقظته صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المشهور عند الجمهور. وقال: والذي ينبغي أن لا يجري فيه خلاف أن الإسراء إلى بيت المقدس كان في اليقظة لظاهر القرآن. هذا من الفوائد، وتعتبر من الفرائد لأنها مسألة عقدية ذكرت في غير مضانها. ولو كان الإسراء مناما والمعراج مناما لما كذبه كفار قريش، لأن الرؤى والأحلام تقع من كل أحد. ولكن لما كان يقظة تعجبوا: كيف مسيرة شهر تقطعه في ليلة وترجع؟ ثم سألوه عن أوصاف بيت المقدس فأخبرهم بها. قال: شروط الصلاة. والشرط عند الأصوليين ما يكون خارجا عن العبادة ويلزم الاتصال بها، ويعرفونه ما يلزم من وجوده، ما يلزم من عدم من وجوده الوجود، ولا يلزم من عدمه العدم. فإن الشرط إذا وجد لزم قبول العبادة بوجوده، وإذا عدم بطلت العبادة. كيف قلت يا سفيان؟ نعم، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. قال: وهي تسعة. هذا على المذهب الراجح عند الحنابلة. ثم إن ثلاثة شروط هي داخلة في أغلب العبادات، فقد تجد بعض العلماء يقول: وهي ستة، لأنه قد أخرج الإسلام والعقل والتمييز، لأن هذه شروط في أغلب العبادات. إلا الزكاة لا يشترط العقل ولا يشترط التمييز، فمن بلغ ماله النصاب تعين إخراج الزكاة منه. الإسلام وهو شرط في صحة كل عبادة. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله فأنفقوا ولم تقبل منهم. قال سبحانه وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. اثنين العقل لحديث رفع القلم عن ثلاثة، وفيه عن المجنون حتى يعقل، رواه أحمد والأربعة إلى الترمذي. جاء من حديث عائشة وجاء من حديث علي رضي الله عنهم وهو ثابت. ثلاثة التمييز لحديث رفع القلم وفيه عن الصبي حتى يعقل، وهو صحيح لغيره عن عائشة رضي الله عنها، وجاء عن جمع من الصحابة بألفاظ مختلفة. وسن التمييز مختلف فيه، والجمهور على خمس سنوات، وعليه بوب البخاري في صحيحه باب سن التمييز، واستدل بحديث محمود بن الربيع. والصحيح أن التمييز قد يكون دون الخمس وقد يكون أكثر من الخمس. أربع دخول الوقت، أي دخول الوقت لكل صلاة، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذه الشروط الأربعة مجمع عليها في الصلاة. قد يقول قائل: وكيف بالجمع بين الصلاتين في غير وقت إحداهما؟ نقول: قد جعل الشارع هذا وقتا لهما. خمسة: رفع الحدث، وهذا مجمع عليه أنه شرط لحديث: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، في رواية: لا يقبل الله صلاة أحدكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه متفق عليه: إلا إذا عجز عن الوضوء لعلة أو لعوز ماء فإنه يرفع الحدث بالتيمم. ستة: إزالة النجاسة، وهي شرط، وهو قول الجمهور، ورجحه شيخ الإسلام ابن القيم والشيخ بن باز رحمة الله عليهم. وتزال النجاسة عن ثلاثة أشياء: واحد، الثياب، لقول الله تعالى: وثيابك فطهر. اثنين، البدن، حديث ابن عباس رضي الله عنه وفيه: وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. متفق عليه. معنى لا يستتر من بوله: لا يستتر حين يقضي الحاجة عن أعين الناس، هذا معنى. والمعنى الثاني: لا يتنزه من البول أن يعود فيه. الثالث، المكان، لقول الله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بول الأعرابي، عن أنس رضي الله عنه، متفق عليه. وجاء أيضا عن أبي هريرة، أخرجه البخاري. فإذا كان في مكان النجس لا يعذر بترك الصلاة إذا خرج الوقت، وهو قول الجمهور، بل يصلي فيه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا من صلى ثم رأى نجاسة على ثوبه أو في نعله صلاته صحيحة إذا كان لا يعلم أو ناسيا، وهو قول الجمهور، ورجحه شيخ الإسلام، وراجع شرح المهذب. وهنا فرق بين الحدث والنجس. فإذا كان الإنسان محدثا وصلى على حدثه ناسيا، لزمه إعادة الصلاة بعد رفع الحدث. ومن كانت به نجاسة وصلى وهي متصلة به أو بمكانه أو بثوبه وهو جاهل أو ناسي لها وغير عالم بها، فصلاته صحيحة. وإذا علم بها في أثناء الصلاة، إن استطاع أن ينزعها وهو يصلي نزعها ويستمر في صلاته، وإن عجز عن نزعها يقطع الصلاة ويذهب لإزالتها ثم يعود إلى صلاته. ذهب بعضهم إلى أنه لا يقطع الصلاة، لكن هذا ما هو صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أزال النعلين من رجليه حين جاءه جبريل. أربع: ستر العورة، وهو شرط من شروط صحة الصلاة، وهو قول الجمهور، لقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن صلى عريانا مع قدرته على اللباس صلاته باطلة بالإجماع، ذكره ابن عبد البر كما في معونة أولي النهى. ركز إلى تعبير المؤلفين والمصنفين، يعني انظر هنا، قال: كما في معونة أولي النهى، ولم يقل في معونة أهل النهى، لأن هذا الكتاب ليس لابن عبد البر. إذن السابع: ستر العورة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: اشترط في الثوب الساتر ألا يصف البشرة وأن يكون طاهرا، فلو صلى في ثوب فيه نجاسة لا تصح صلاته. وقال الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع: وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أن عورة الرجل الفرجان فقط، وأن هذه الرواية حتى في الصلاة، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أبى ذلك، وقال: أما في الصلاة فلا ينبغي أن يكون خلاف في أن الواجب ستر الفخذين، وأما في النظر فالنظر شيء آخر، وراجع مجموع الفتاوى. وقال ابن حزم: الفخذ ليست عورة كما في المحلى، والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه والكفين والقدمين. هذا على الصحيح، وإلا قد ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان صلاة من كشفت رجليها، ويرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة وعليها ثوب، إن غطت رأسها بدت رجلاها، وإن غطت رجليها بدا رأسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عليك، إنما هو أبوك وخادمك. وأما حديث الفخذ عورة فقد بوب عليه البخاري في صحيحه باب الفخذ عورة، ثم قال: ويروى عن جرهد الفخذ عورة وحديث أنس أسند. إيش معنى هذا الكلام؟ معناها أن حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا خيبر خرج قال: وأنا أنظر إلى فخذه. الحديث متفق عليه. وحديث جرهد أحوط لأن فيه ستر، جاء عن جرهد محمد بن جحش وابن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله، وبعض هذه الأسانيد حسنة لذاتها، وبمجموع الطرق الحديث حسن أو صحيح. الثامن استقبال القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، وهو شرط بالإجماع إلا في حالتين: الحالة الأولى في النافلة في السفر، والثانية في صلاة الخوف. قال الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. التاسع النية، وتعتبر النية للصلاة إجماعا كما في أولي النهى، معونة أولي النهى، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، عن عمر رضي الله عنه، متفق عليه. الفرق بين الشرط والركن: وشروط الصلاة تتقدم على الصلاة وتسبقها ويجب استمرارها فيها، وبهذا المعنى فارقت الأركان، انتهى من كتاب معونة أولي النهى. وهذا الكتاب قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: إن أكثر الكتاب ليس على مذهب أحمد، راجع الدرر السنية.